الإصباحية الرحمانية مع ثالث سياق المجلس الرمضانية التي ينظمها المجلس تحت ضحية تحت مظلة لا يحصل الضواحي والقرى بالشارقة. حضورنا الكريم، وأنا أشاهد هذا الحضور المبارك في هذه الأمسية الرمضانية، أستحضر كلمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه الله، حينما قال: سعيد جدا أن أرى الشباب والشابات يتنافسون على قيم كنا نحاول أن نزرعها في المجتمع، هذا المجتمع الذي جله من الشباب، وبالشباب نستطيع أن نقوم المجتمع لأنه في بداية تكوين الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع. انتهى كلام صاحب السمو أطال الله في عمره. ونحن في مجالس الضواحي نسعى جاهدين لترجمة رؤى وتطلعات والدنا الشيخ سلطان حفظه الله من خلال مثل هذه الأمسيات المباركة. والليلة يتجدد اللقاء معكم في هذه المحاضرة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، وضيفنا الليلة من المملكة العربية السعودية الشقيقة فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية للمملكة، الذي يشرفنا الليلة بحضوره الكريم للحديث عن حقيقة الحياة التي نعيشها وما ينبغي فيها من آداب وقيم تحت عنوان الحياة آداب وقيم. أترككم مع ضيفنا في هذه الأمسية وضيف الدولة المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي.
ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وجعل لنا فيه القيم العظام ومبادئ آداب الكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله عليه وسلم. ما أقبل النهار وأدبر الظلام، ورضي الله عن آله وأصحابه الأعلام. أما بعد، فمعاشر الإخوة، إن القلب لا يفرح في هذا الزمان الفاضل حيث يلتقي بالأفاضل، وإن للكلام مع أهل الفضل لذة وهيبة، وإنني لأشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم أشكر شيخ الحكمة سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة على عنايته بالقيم ورعايته للرعية وإجهاده نفسه ليسعد الناس مع ما يصدر عنه من كلمات رائعات فيها الحكمة وفيها العلم وفيها رفع الهمة، كما يسرني أن أشكر دائرة شؤون الضواحي والقرى وعلى رأسها الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي الذي أسعد قلبي شخصيا بحضوره، وأسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا وأن يرضى عنه ويرضي عنه، كما أشكر إخواني أعضاء مجلس الرحمانية الذين لهم جهد يذكر ويشكر، وأشكرهم على ثقتهم بأخيهم ورغبتهم في أن ألتقي بهؤلاء الأفاضل، وأسأل الله لهم مزيدا من التوفيق والعون. ثم أشكركم أنتم، فلقد شرفتموني وأفرحتموني وأثلجتم قلبي حيث أرى هذه الوجوه الطيبة المباركة، ولا أملك إلا أن أقول أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملاء. مرحبا 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 بمن جاء يجالس ليسمع خيرا ويشارك في الذكر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في مجلسنا الخير والبركة. أيها الأفاضل، شاء الله عز وجل بعلمه وحكمته أن يخلق الإنسان وأن يجعله خليفة في الأرض ليعمرها بأعظم عمارة أولى، وهي توحيد الله وعبادته سبحانه وتعالى، فمن أجلها خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجلها بعث الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وليعمر الأرض في حياته الدنيا لتكون معمورة وممرا إلى الدار الأخرى. الحياة الدنيا التي نعيشها إما أن تكون حياة رحمة وخير، وذلك إذا قربت إلى الله، وإما أن تكون حياة بؤس وشقاء، وذلك إذا أبعدت عن الله. وهذا هو الميزان لضبط الحياة. إذا أردت أن تعرف هل حياة هؤلاء القوم طيبة، فانظر إلى قربهم من الله، وإذا أردت العكس فانظر إلى بعدهم من الله. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. قال العلماء: قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إلى قسمين: قسم طيب مبارك هنيء محمود، وهو الذي يقرب من الله، تطيب الحياة، يعيش الإنسان متع الحياة، ولكن هذا لا يبعده عن الله، هذه حياة طيبة، وحياة مطرودة مبعدة، وذلك إذا أبعدت عن الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء: معنى الدنيا ملعونة أنها مبعدة عن الله. لماذا؟ إذا كانت مبعدة عن الله سبحانه وتعالى، أما إذا كانت مقربة إلى الله كأن كانت في ذكر الله أو العلم، المهم أن الضابط أنها لا تبعد عن الله سبحانه وتعالى، فهي حياة طيبة. ولن تطيب الحياة ولن يسعد الإنسان ولن يرتاح الإنسان إلا إذا عاش على القيم والآداب. الإنسان مدني بطبعه، لا يمكن أن يعيش وحيدا، ولو عاش وحيدا لما عاش سعيدا. لو أن إنسانا أخذ إلى جزيرة فيها من الرفاهية ما لا يتصوره بشر، ولكنه يعيش فيها وحيدا، سيبهر بها أياما ثم يصيبه الملل ولا يرى إلا الشقاء. الإنسان لا يسعد إلا بالإنسان، ولا بد له من أن يخالط الإنسان، وهذه المخالطة لا بد أن تحكم بالقيم والآداب، وإلا أدت إلى السوء والخصومات. والقيم والآداب يا إخوة تؤخذ من القرآن ومن سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، ومن الأعراف الطيبة التي لا تخالف الكتاب والسنة. مصدر القيم الصحيحة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأعراف أهلنا التي لا تخالف شرعنا. من هنا نستمد قيمنا، لا نستورد قيما تصلح لغيرنا. فإننا قوم أهل عزة أهل كرامة، ليس كل ما يصلح لغيرنا يصلح لنا، وليس كل ما يصلح غيرنا يصلحنا. نحن أمة كنا وسنبقى بإذن الله نصدر الخير إلى العالمين. ديننا كله خير، ديننا كله رحمة، ديننا كله عدل، ديننا كله إحسان. وكما يقول العلماء: والله لو عرض ديننا قولا وعملا على الناس كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأقبل الناس على دين الله أفواجا. فنحن قيمنا إنما هي نابعة من ديننا ومن أعراف أهلنا، ولا انفصال بين أعراف أهلنا وديننا. فالأعراف ما لم تخالف الشرع فإنها معتبرة شرعا ومطلوبة شرعا. فما القيم؟ القيم كما يقول العلماء تلك الأمور الكبرى التي تقوم عليها الحياة، ولولا وجودها لاختلت الحياة. القيم أمور كبرى، جوامع تقوم عليها حياة الناس، لو اختلت لاختلت حياتهم، وإذا قامت كملت حياتهم. هذه القيم قد تكون حسية وقد تكون معنوية. فمن القيم قيمة المال، المال قيمة حسية. الله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال قيمة تقوم عليه الحياة، لكن إذا نظر إليه النظرة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. الله عز وجل جعل في هذا المال ليكون قيمة حقا، هو الزكاة فرضا والصدقة فضلا ونفلا. فإذا كان الإنسان يتمتع بالمال فيما أحل الله وينفق منه لوجه الله كان المال قيمة، وكان المال تقوم به الحياة، بل ويكون خيرا على الإنسان بعد الممات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. الله أكبر! الصدقة الذي تخرجه لله يطفئ عن صاحبه حر القبور، فلا يعذب في قبره، ويستظل في ظلها يوم القيامة، يوم لا ظل هناك إلا ما يجعله الله سبحانه وتعالى. المال يكون قيمة إذا أخرج منه الإنسان لله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن ورائه وعمل فيه خيرا. فمن الناس من يكون غنيا بماله في الدنيا غنيا عند لقاء الله، ومن الناس من يكون غنيا بماله في الدنيا فقيرا عند لقاء الله. الضابط هل أخرج منه لله أو جعله البخل والشح يكنزه ولا يخرج منه لله سبحانه وتعالى. من القيم قيمة الجماعة والطاعة لولي الأمر، هذه قيمة كبرى تطيب بها الحياة. لا تستقيم الحياة إلا بجماعة، ولا تستقيم الجماعة إلا بإمام، ولا يستقيم الأمر للإمام إلا بالسمع والطاعة. فإذا ظهرت قيمة الجماعة وقيمة السمع والطاعة طابت الحياة. ولا أريد أن أبحر بعيدا، سأضرب لكم مثالا. هذه الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تتوحد كانت هناك فرقة، فلما حصل الاتحاد بفضل الله ثم بحكمة الرجال وحصلت الجماعة قامت الحياة وطابت الحياة، والناس يحبون الحياة هنا لأن قيمة الجماعة موجودة. الألفة والمحبة بين الناس، لا أقول بين المواطنين، بين الناس في الإمارات ظاهرة بادية. الجميع يحترم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، والسمع والطاعة وأصله حب بين ولي الأمر والرعية متبادل موجود. من أظهر المبادئ في الإمارات ما نراه من الحب والتقدير بين الراعي والرعية، نجد الحب باديا من ولاة الأمر للناس وتقديرهم للناس من الصغار والكبار، ونحن نرى الصور الرائعة في هذا الباب. والحب من الناس للراعي ظاهر وبادي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، لا يزال الخير في البلاد ما قامت المحبة بين الراعي والرعية، ودع الراعي للرعية ودعت الرعية للراعي. وتلك والله قيمة من أعظم القيم، والله لو بذل الإنسان جهده وماله وكل ما يملك ليحافظ عليها لما كان ذلك في خسرة، بل هو والله الربح العظيم. الله عز وجل أمرنا بطاعة ولاة الأمر لأن هذه الطاعة قيمة للحياة، ليس من أجل تبجيل ولاة الأمر كما يريد الفاسدون أن ينفروا من الطاعة بهذه الترهات، وإنما لأن الطاعة لولي الأمر قيمة تقوم عليها الحياة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. قيمة عليا ينبغي على الناس أن يحافظوا عليها وأن يتواصوا بها. وأوصي أهل البيوت جميعا أن يربوا الذرية على هذه القيمة، فإن للدول أعداء وحسادا، وكلما عظمت النعمة في البلد كثر حسادها، ولربما لبس بعضهم لبوس الدين، وأنه ينطلق من الدين، ووالله لا ينطلق إلا من حسد دفين. فنفر من القيم كقيمة السمع والطاعة. ينبغي على أهل البيوت، وهذا من الواجب على الوالدين، أن تربى الذرية على قيمة السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، وعلى قيمة المحافظة على الجماعة. من القيم الكبرى التي تقوم عليها الحياة قيمة العدل، فلن تقوم الحياة ولن تطيب الحياة إلا بالعدل. والعلماء يقولون العدل قيمة مطلقة. ما معنى قيمة مطلقة؟ يعني لا تستثني منه أحدا. العدل واجب على كل أحد لكل أحد. العدل واجب على كل أحد، فمن عامل إنسانا أو حكم عليه يجب عليه أن يعدل لكل أحد، المسلم والكافر، المحب والمبغض، يجب أن تقيم العدل له. العدل قيمة مطلقة. ثم تأتي درجة أعلى وهي الفضل. والعدل كما تعلمون معاشر الإخوة هو إعطاء كل ذي حق حقه. ليس العدل المساواة دائما، المساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما. فالمساواة بين المتساويين عدل، ولكن المساواة بين المختلفين ظلم. وأضرب لكم مثالا، أضرب بمثالين. المثال الأول لطيف. لو أن إنسانا عنده ولدان، أحدهما قليل الأكل يكفيه ربع رغيف، والآخر كثير العدل يحتاج 3 أرغفة، لو ساوى بينهما لظلم. إن أعطى هذا نصفا وهذا نصفا ظلم هذا المسكين الذي لا يشبعه إلا 3 أرغفة، ولو أعطى هذا 3 وهذا 3 لكان في إعطاء هذا الذي لا يحتاج إلى النصف، لا يحتاج إلى الزيادة على النصف، ظلم. أيضا أنت في بيتك عندك أولاد، فيه طفل ما دخل المدرسة وشاب دخل الجامعة، هل العدل أن تساوي بين الشاب الذي دخل الجامعة والطفل الذي ما دخل المدرسة؟ لا والله ليس بعدل، لا في ميزان النظام ولا في ميزان الشرع ولا في ميزان العقل. وإنما العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، هذا هو العدل وهو القيمة المطلقة. ثم تأتي قيمة أعلى وهي الإحسان. والإحسان فضل. يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان مرتبة فوق العدل، وهي أن تزيد في الحق الذي عليك وأن تنقص في الحق الذي لك. إذا عملت الناس سيكون لك حق على الناس وللناس عليك حقوق. وابدأ بزوجتك، لك عليها حق ولها عليك حق. الإحسان في مطالبتك بحقك انزل، وفي إعطائك حقها زد. ففي حقك أنت تنقص، تعفو، تتجاوز، تغض الطرف، وفي حق غيرك تكمل أو تزيد. هذا هو الإحسان، وهو قيمة عليا في ديننا لا تجدها إلا في الإسلام. من القيم التي تقوم عليها الحياة، وأنا فقط أضرب أمثلة ليعلم ما وراءها، قيمة الأمن. الأمن قيمة من أعلى قيم الحياة، والله لا حياة مع الخوف، والله لا حياة مع الخوف. الحياة الطيبة الكريمة في الأمن، من أمن عاش، أقام دينه وأقام حياته، ولذلك امتن الله عز وجل بالأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإنسان مع الخوف مسلوب الإرادة، الإنسان مع الخوف مسلوب الكرامة، لا يمكن له أن يعيش. ولذلك يا إخوة، إذا أنعم الله على أهل بلد بالأمن فليتعاونوا على حفظه، وليس الأمن مسؤولية الحاكم فقط ولا مسؤولية رجال الأمن، بل الأمن مسؤولية الجميع. نبدأ بطلاب العلم، طلاب العلم أمنة للبلد إن كانوا على استقامة صحيحة وعلم صحيح. العلم يطرد الجهل، والإنسان لا بد أن يتلقى، فإما أن يجد خيرا فيتلقى خيرا فيقبل الخير، وإما أن لا يجد خيرا فلا يتلقى إلا زبالات الأفكار والشر. فطلاب العلم الذين على استقامة على التوحيد والسنة أمنة للبلاد، يعلمون الناس القيم الصحيحة والمبادئ الصحيحة والأصول الصحيحة التي تدفع الشرور. إنما نخشى على بلادنا، والإمارات بلادي وإن كنت ضيفا فيها، نخشى أن يتخطف شبابنا من أرضنا من قيمنا من مبادئنا، إما إلى قيم لا تصلح لنا، وإما إلى أمور تنسب إلى الدين زورا وبهتانا، من إرهاب وتحريض على الفتن وتحريض على الإخلال بالأمن ونحو ذلك. والأمنة لشبابنا في نشر العلم، على الخطباء أمانة عظيمة، على اللجان التي تقوم بإعداد الخطبة أمانة عظيمة، أن يؤصلوا الأصول الشرعية التي تحفظ الأمن وتحفظ هيبة الحاكم وتحفظ السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله، ليحفظ أمن البلاد. على المدرسين مسؤولية عظيمة في غرس القيم التي تحافظ على قوة المجتمع وعلى مكتسبات المجتمع، وهكذا كل أحد عليه مسؤولية عظيمة في المحافظة على الأمن. ثم والله من رأى ما يخل بالأمن وجب عليه أن يسهم في رده عن البلاد. من ذلك الشائعات، لا يجوز يا إخوة نشر الشائعات. الآن للأسف الهاتف في أيدي الناس جميعا، أول ما تصل شائعة مباشرة ينشرها الله المستعان، لا حول ولا قوة، انظر ماذا يفعل. يا أخي لو كانت حقا وتنشر القلق وتضعضع الأمن لا يجوز نشرها، فكيف وهي شائعات وأغلبها مكذوب؟ كم من صور زوروها تبين أنها قبل سنوات أو في أماكن بعيدة. لو رأى الإنسان شخصا يحاول أن يتخطف الشباب ويأخذهم إلى أماكن سرية وإلى استراحات بعيدة وإلى أماكن مغلقة، يعلم أن هناك من الشر ما الله به عليم. صاحب الحق واضح مثل الشمس، أما صاحب الشر فتجده يذهب ويبحث عن الدهاليز. فإذا رأيت قوما يتناجون بأمرهم دون العامة فاعلم أنهم على باب ضلالة. يسعى إلى تنبيه المسؤولين والجهة المسؤولة عن هذا الأمر إلى هذه القضية. إذا رأى حول بيته أو نحو ذلك يجب المحافظة على هذه القيمة العظمى، قيمة الأمن. أما الآداب فالآداب هي الأصول العامة التي تحكم التعامل بين الناس. الأدب يكون في التعامل بين الناس، والآداب إنما نقصد بها الأصول العامة وليس مفردات الآداب، فإن مفردات الآداب لا تتناهى. وقد ذكر أهل العلم أن أصول الآداب في أحاديث أربعة. من حققها حقق الآداب، وهي يا أخوة إذا سمعناها والله العظيم في غاية الكمال ولا توجد إلا في الإسلام. أما الحديث الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أصل في الأدب في تعاملك مع أخيك: إياك والحسد، إياك أن تحسده على نعمة هو فيها، سواء تمنيت أن تنتقل إليك أو تمنيت أن تزول عن أخيك. الأدب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وذلك يقول العلماء: الناس في هذا الأدب على مراتب. فمن الناس من يحب لأخيه الشر ويكره له الخير، إن سمع أن خيرا أصاب أخاه أصابه الغم والهم، وإن سمع أن شرا أصاب أخاه أصابه السرور والفرح، وهذا أخبث الناس. ومن الناس من لا يحب الشر لأخيه ولا يحب الخير لأخيه، لا يحب الخير لأخيه ولكنه في نفس الوقت لا يحب الشر لأخيه. هذا أحسن من الأول، لكنه لا يزال ساقطا عن مرتبة الواجب على المسلم. الثالث: من يحب الخير لأخيه ولكنه دونه، لا يحب أن يساويه، لا يحب أن يكون له مثله. قالوا: هذا خير من الأولين لكنه لا زال دون الواجب، لا زال آثما. والرابع: الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يفرح لأخيه كما يفرح لنفسه، ويحب أن ينال الخير أخاه كما يحب أن يناله، وهذا هو الذي حقق الواجب. والأكمل هو الخامس، وهو الذي يحب لأخيه خيرا مما يحب لنفسه، وهذا أكمل الناس. وهذا لا يعني عدم التنافس في الخير، التنافس في الخير مطلوب، لكن كل واحد وهو ينافس أخاه يتمنى لأخيه الخير ويتمنى أن ينال خيرا منه وإن كان ينافسه. وهذا كمال أين تجده في الناس؟ هؤلاء ندرة في الدنيا ولكنها مرتبة عليا. انظروا إلى قيمة هذا الأدب، ما أجمله ما أكمله. والله لو حققناه لما كان بيننا إلا الحب. كيف يبغض بعضنا بعضا وكل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو خيرا مما يحب لنفسه؟ حياة هانئة طيبة مليئة بالمودة، مليئة بالحب، مليئة بالاحترام، مليئة بالتقدير. أما الحديث الثاني من أصول الآداب فهو موافق للفطر السليمة والعادات المستقيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أصول في الآداب ما أعظمها. أكثر ما يقطع الأواصر بين الناس هذا اللسان. إذا أطلق الإنسان لسانه كان أخطر ممن يطلق سلاحه. فكم فرق اللسان بين الأحبة، سواء كان لسان الإنسان نفسه أو لسان من غيره يسعى فيفرق بين الأحبة. أحيانا أنت مع أخيك لا تحاسب على لسانك فتقول كلمة فينفر منك أخوك، وأحيانا يأتي إنسان إلى أخيك ويقول فلان قال فيك كذا، فلان كنا في مجلس فلان أو كذا ولمح لك، فتتقطع أواصر المحبة. ولذلك أصل الأدب قل خيرا أو اصمت. فإذا أردت أن تتكلم فكر قبل أن تتكلم. يا إخوة، يذكر لي بعض الإخوة دائما يقول لماذا يعني ما كانت المشاكل في آبائنا وأجدادنا مثل ما هي المشاكل اليوم، ولنضرب مثالا بالطلاق، لماذا كنا في الزمان الماضي تمر علينا 10 سنوات 20 سنة ما سمعنا بطلاق واحد، يعني في إطارنا في الحي ما نسمع بطلاق. اليوم نكاد في كل يوم نسمع فلان طلق فلانة. فقلت السر أن الأقدمين وأن آباءنا وأجدادنا لا يتكلمون إلا بعد التفكير، فهم أهل صمت ويفكرون ثم يتكلمون، ونحن لا نفكر إلا بعد أن نتكلم. الواحد منا يطلق الكلمة ثم بعد أن تخرج الكلمة يبدأ يفكر في عواقبها. كم من شخص عند أتفه سبب قال لامرأتي أنت طالق، ثم يتصل علينا يا شيخ والله أحبها والله ما أقدر أعي. أين هذا الفكر قبل أن تتكلم؟ بعض النساء وهن ضعيفات عند أدنى سبب طلقني ما فيك خير طلقني، إذا طلق قالت طلقتني وراحت تتصل بالشيوخ. أصل الحكمة أن تفكر قبل أن تتكلم. والله تسلم، كم من إنسان سقط من علياء بسبب أنه تكلم بدون أن يفكر. الحكمة أن تفكر قبل أن تتكلم، أن تعرض الكلام على فكرك قبل أن يصل إلى لسانك، فإن وجدته خيرا تكلمت به، وإن وجدته شرا أمسكت عنه فتصمت ولا تتكلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ما أعظمه من أدب. جارك الذي اقترب بيته من بيتك، هذا الجار الذي اقترب بيته من بيتك، وأول الجيران أقربهم إليك بابا. يعني لو كان بجوارك بيتان أحدهما الباب في طرف السور وبابك في طرف سورك هذا، والآخر بابه بجوار بابك في طرف سوره. هذا الجار الأول وذاك الجار الثاني، أقربهما إليك بابا أولاهما ببرك. وذلك لما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يكون عندها الشيء لا يكفي إلا لجار واحد، ولها جاران أحدهما بابه نائم والآخر قريب، فقال إلى أقربهما منك بابا. ثم إلى ماذا ينتهي الجوار؟ بعض أهل العلم قالوا إلى 40 في 40، 40 بيتا في 40 بيتا. بعض أهل العلم قالوا من يجتمعون في المسجد عادة هم الجيران، الذين يصلون في مسجد واحد هم الجيران، فإذا كانوا يصلون في هذا المسجد فهم جيران، في مسجد آخر يجتمعون فيه فهم جيران. لكن التحقيق في المسألة أن المسألة ترجع إلى العرف، فمن عد في العرف جارا فهو جار، لأنه ليس في الشرع ضابط يضبط الجار البعيد، وكلهم له حق، لكن كلما اقترب منك جارك كلما عظم حقه، وحق الجار ضابطه أن توصل له الخير وأن تمنع منه الشر، أن توصل له الخير فيصله خيرك، وأن تمنع عنه الشر فلا يصله أذاك. وذلك في بعض روايات الحديث، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذه الأذية كلها ممنوعة، ابدأ بالنظر، الأذية بالنظر، بأن تنظر إلى بيت جارك وتنظر من الذي دخل ومن الذي خرج وما. وهذه قيمة كانت معروفة حتى في الجاهلية. عنتره يقول وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إذا رأيت امرأة جارك إياك أن تتبعها نظرك. بعض الناس الله المستعان يذكر حتى ماذا تلبس في رجلها، أعز الله السامعين، أعوذ بالله، ما هذه الدناءة. ثم اصعد في الأذية، كفها عن جارك، أذية الماء الذي يتسرب، أذية السيارة التي تقف أمام الباب، قل ما شئت. اليوم للأسف يا إخوة هذا الأصل في الأدب تآكل كثيرا، أصبح الجيران لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعيشون متقاربين ولكنهم في الحقيقة غرباء. لو جئت إلى الحي وأوقفت رجلا وقلت أين بيت فلان؟ قال فلان ما أظنه عندنا في الحي، وهو بجوار بيته. إذا كنا لا نعرف جيراننا فكيف نؤدي حقوقهم؟ وهذا الأدب لكل جار، حتى الجار الكافر غير المسلم له هذا الأدب، وينبغي أن يكرم بحسبه. ثم الجار المسلم البعيد، ثم الجار المسلم القريب، هذا لكل أحد. ومن كان يؤمن بالله والآخر بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. انتبهوا يا إخوة، العلماء يقولون الضيف نوعان. الضيف الأول قادم من خارج البلد، طبعا البلد ليس المقصود الدولة، ليس المقصود الدولة، وإنما هو غريب في المنطقة التي جاء فيها. هذا النوع الأول، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، يجب أن يكرم وأن يعطى جائزته يوما وليلة. قال العلماء أن يسكن يوما وليلة ويغدى ويعشى، ما ذكروا الفطور، أن يسكن يوما وليلة ويغدى ويعشى. قال العلماء وأكمل ذلك أن تسكنه في بيتك، وإذا ضاق الأمر عليك فلا حرج أن تسكنه في فندق على حسابك. وهذا واجب على الصحيح سواء في القرى أو في المدن. المسألة فيها خلاف بالنسبة للمدن، لكن الراجح أنه واجب للضيف إذا نزل بك في المدن. إذا نزل بك لأن الناس كثير يجب حقه عليه، أما إذا لم ينزل بك لا يجب حقه عليه. أما في القرى فإذا رأيت غريبا وجب حقه عليك. ثم ما زاد عن اليوم والليلة فهو كرم صدقة، يعني فضل. الآن الله المستعان كثر البخل في الناس، يعني مما ذكره العلماء أن إكرام الضيف أول ما يبدأ ببشاشة الوجه، أنه إذا قدم رأى أنك تفرح بقدومه ولو كان عندك ظرف. الآن بعض الناس أول ما يرى الضيف كان مصيبة نزلت عليه، وربما حوقر وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ينافي الواجب في إكرام الضيف. قال العلماء من إكرام الضيف أن تسارع بإحضار تكرمته، وذلك إبراهيم عليه السلام لما جاء الملائكة في صورة ثلاثة رجال لما دخلوا عليه راغ. ما معنى راغ؟ ذهب خفية سريعة، ذهب خفية حتى لا يمنعوه، وذهب سريعا حتى لا يستبطئوه، لأن الضيف لو جاء وتركته ورحت يقع في نفسه شيء، فهو ذهب سريعا وخفية. وماذا فعل؟ جاءهم بعجل سمين حنين وقربه إليه. هنا فائدة. قال العلماء يجوز إكرام الضيف بما عند الإنسان ولو كان زائدا عما يأكله، بشرط أن لا يعقب ذلك إسراف. يعني بعض الناس يقول هل يجوز لو جاءني ضيف واحد أذبح له ذبيحة؟ نقول نعم يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك عندك، يعني عندك في مالك أو عندك الذبيحة تذبحها. لا تتكلف، نهينا عن التكلف للضيف. والشرط الثاني أن لا يعقب ذلك إسراف. قلت ونزيد اليوم لما ابتلي به الناس شرطا ثالثا، وهو أن لا يكون ذلك خيلا. اليوم بعض الناس الله المستعان يأتيه ضيف ونعم يقدم له شيئا عظيما، لكن يصوره ويصور الضيف، صور الضيف وهو يأكل وينشر مباشرة على مستوى العالم. هذا أولا ليس فيه إكرام للضيف، وثانيا خيلا، وهذا ممنوع. فإبراهيم عليه السلام جاء بعجل، ومعروف أن ثلاثة من البشر لا يأكلون عجلا، فهذا من الإكرام وجائز بالشرطين المذكورين والشرط الثالث الذي زدناه على ذلك. وأما الضيف الآخر فهو الضيف من البلد، الضيف الذي يأتيك من جيرانك من أقاربك من البلد، وهو ضيف وإكرامه أدب، وهو من إطعام الطعام. نعم ليس بواجب، ليس بواجب أن تطعمه مثل الضيف الأول، لكن لا شك أنه إكرام، ولا شك أنه مكرمة، ولا شك أنه أدب، ولا شك أنه عرف طيب، ويدخل في إطعام الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لغرفة، أنا ما أحسب الوقت كم، يعني ترى المتكلم ما يحس بالوقت، ما هو مثل السامع، السامع يمل والمتكلم يظن أنه ما شاء الله باسط الناس. الله يجزاكم خير. ماذا كنت أقول؟ نعم نحن نتكلم عن إكرام الضيف إذا كان من أهل البلد، وأنه من العادات الطيب ومن إطعام الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ما أعظمها. قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام. كان كلامه طيب، لسانه طيب، وأطعم الطعام. إطعام الطعام من أفضل القربات ومن أفضل الآداب، وأحسنت دولة الإمارات وفقها الله في المبادرة العظيمة في مشروع إطعام الطعام، وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه الصفات الأربعة لمن يستحق تلك الغرفة، فمن أرادها فهذا المهر. ألم كلامك وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلي بالليل والناس نيام. فهذا من هذا الأدب العظيم. أنا أختصر وإلا فالأمور واسعة وأستطيع أن أبحر فيها، لكن لا أريد أن أطيل. الحديث الثالث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وجاء في بعض الروايات أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فخرج ثم رجع يريد فائدة جديدة. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فخرج ثم رجع. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وتكرار هذه الوصية يدل على عظمها وعظم شأنها، وهذا أصل في الأدب، ألا تغضب. ومعنى لا تغضب على التحقيق: درب نفسك على الحلم، أن تكون حليما. والحلم صفة تكتسب. بعض الناس يقول: يا قال يا أخي أنا شو سوي، أنا غضوب. تستطيع أن تدرب نفسك حتى تصبح حليما، إنما الحلم بالتحلم. درب نفسك على ألا تغضب، ستقل درجة الغضب عندك. فإن لم تملك نفسك فلا تصدر قرارا ولا كلاما وأنت غاضب. بعض السلف قال جملة جميلة، قال: إنما غضبي عند حذائي، إذا غضبت لبستها وخرجت. ما معنى هذه الجملة؟ يقول: أنا إنسان أغضب، لكن غضبي عند حذائي، مجرد ما أغضب لبست حذائي وخرجت من البيت، حتى لا ينفذ الغضب. ولو أن الإنسان فعل هذا لعاش حياة طيبة. كم كسر الغضب من بيوت طيبة، وكم أدى إلى ندم، بل بعض العرب يقولون: لا يندم إلا غضوب، لا يندم إلا غضوب. الإنسان الغضوب كثير الندم، وذلك ينبغي على الإنسان أن يعالج نفسه في هذا الباب. الحديث الأخير ولا أحب أن أطيل، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا أصل في الأدب. من حسن إسلام المرء، يعني من الدين يا إخوة، أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. ما الذي لا يعني الإنسان؟ قال العلماء أمران: الذي لا ينفعه، والذي ليس مطلوبا منه. الذي لا ينفعك لا يعنيك، أمر لا يعود عليك بالنفع، لماذا تعلق نفسك به؟ والذي ليس مطلوبا منك احمد الله أنه لم يطلب منك. بعض الناس يريد أن يكون حاكما مع الحاكم، ويريد أن يكون رجل أمن مع رجال الأمن. لا أعني أن يعاونهم، وإنما أن يشاركهم. لم تكلف بما كلف به الحاكم، فمن حسن إسلامك أن تترك ما لم تكلف به، مع دعائك لمن كلف بالأمر أن يوفق الله ويسدد. والنصيحة إن كان هناك أمر يحتاج إلى نصيحة، لكن بالأسلوب الشرعي. النصيحة لا تقال للناس جميعا بطريقة واحدة. أنت عندما تنصح ابنك لا تنصحه كما تنصح أباك، فكيف بالحاكم الذي يجب أن يحافظ على هيبته؟ المحافظة على هيبة الحاكم أصل من أصول الشرع، لكن النصيحة مطلوبة بالطريقة الصحيحة، ولكن لا تعلق قلبك بما لم يطلب منك. حتى في الوظيفة، في مجال الوظيفة، بعض الناس كل تفكيره ليس في أن يحسن في ما هو مطلوب منه، وإنما هذا المدير هذا مقصر، هذا مطلوب منه كذا، هذا يفعل وهذا يفعل، طيب ماذا تفعل؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، آداب في قمة الآداب، هي أصول جامعة، ولو أردنا أن نفصلها وأن نفرعها لوجدنا آدابا كثيرة تطيب بها الحياة، لكني أردت في هذا المجلس الطيب وفي هذا اللقاء الطيب أن أطرح أصولا تذكر بما وراءها، وتبعث النفوس على البحث في القيم من الداخل، أن نعود إلى القيم الصحيحة، وأن نبتعد عن الاستيراد الذي لا ينفع. القيم التي تنبع من الداخل في قرآننا، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في تاريخ أمتنا، في تاريخ بلادنا، قيم عظيمة. فأدعو نفسي وإخواني جميعا إلى التربية على هذه القيم، وإلى تربية الأبناء على هذه القيم، وإلى غرس هذه القيم في زعل حتى الميكروفون، الظاهر عندهم هناك تحكم يرفعون الصوت، يعني أنك خلاص طولت، هذا من الأدب. التربية على القيم وغرس القيم يضمن استمرار الخير في البلد. فالله الله أيها الإخوة، لعلي أختم بنقطة والله هي من تجربة. ما في صوت؟ حتى الصوت قطعتوه؟ والله يا شيخ أحمد ترى أنا صوتي يوصل في الأخير، ما يحتاج الحمد لله. الأخوان في 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 مسجد قباء إذا جيت أخطب يرخون الصوت. هو بنختم بس عاد. ظهر قريته على الشيخ ما هو. خلاص عطني عطني خلاص بختم. أقول بارك الله فيكم، الصوت والله عالي، أقول لا والله صوت يزعج الناس، يعني هناك نقطة نعيشها اليوم وهي حرص الآباء والأمهات على تعليم الأبناء على مستوى معين من التعليم كالمدارس الأجنبية ونحو ذلك. الإشكال أنهم مع هذا يغفلون عن تربية الأبناء على الدين وعلى القيم وعلى المبادئ، فينشأ الطفل أو الشاب لا يعرف العربية. يعني مرة في الجامعة جاءنا شاب سعودي يريد أن يدخل شعبة تعليم اللغة العربية، ما يعرف يتكلم العربية لأنه درس في مدارس أجنبية فصار لسانه أجنبيا. فأنا لا أعترض على تعليم الأبناء على مستوى معين يراه الآباء والأمهات، لكن أعترض على مسألة الغفلة عن التربية على القيم والمبادئ ومن قبل ذلك على الدين. يعجبني بعض الناس في الإمارات، وأنا أعرف هذا من قريب، أنه مع تدريس أبنائه في المدارس التي على مستوى معين يحرص على أن يحفظ أبنائه القرآن، وهذا شيء جميل جدا، يقوم اللسان ويحافظ على اللغة ويربط الإنسان ببلده. فأرجو من كل من يسمعني أن يحرص مهما كان مستوى تعليم أبنائه على أن يربطهم بدينهم وبالقيم وبالمبادئ، وأن يغرس ذلك فيهم، وأن يحرص على تعليمهم، ولو أن يأتيهم بمعلم يستطيع أن يقوم بهذا الدور. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في الجميع وأن يتقبل من الجميع. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق رئيس الدولة إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وأن يلهمه من أمره رشدا. أسأل الله عز وجل أن يوفق نائب رئيس الدولة وولي عهده إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلهما رحمة على الرعية، وأن يزيدهما رفقا وحكمة. كما أسأل الله عز وجل أن يوفق حكام الإمارات أجمعين وأولياء عهدهم إلى ما يحب ويرضى. اللهم زد حكام الإمارات رفقا وحبا وحكمة. اللهم وزد من في الإمارات ألفة ومحبة، وزد جماعة الإمارات قوة ولحمة يا رب العالمين. اللهم إنا نعيد بك دولة الإمارات من شر كل حاسد وحاقد. اللهم إنا نعيد بك دولة الإمارات من شر كل حاسد وحاقد. اللهم إنا نعيد بك دولة الإمارات من شر كل حاسد وحاقد. اللهم احفظ خيرها وزد خيرها وبارك لها، واجعل يا ربنا الخير والبركة فيها. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن أقام دينك فرضيت عنه، أن تجعلنا ممن تأدب بالآداب فأرضيت عنه. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين المسابقين إلى الخيرات. اللهم يا ربنا كما أكرمتنا بإدراك شهر رمضان، أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، وتقبل منا واجعلنا من عبادك الفائزين. هذا ما تيسر طرحه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
حبكم الله، بارك الله، بارك الله، بارك الله، بارك الله.
أشهد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاتل حرب الشارقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يوفقه بالصحة والعافية. بهذه المناسبة كتبت قصيدة بعنوان صلاة في محراب الحب. أقول قلب تدفق منه بشرائه الرسول، قلب تدفق من بشرائه الرسول، وفكرة من تحاب الحب تبتس، وأحرفي نقشة لا ترد، وتفاحي برسالك المجنون يغرس. يا قاتميا أتيت الآن في لغتي عكس وفي قلمي لم يغفر النفس. يا قاتميا أتيت الآن في لغتي عكس وفي قلمي لم يغفر النفس. أتيت مدحك طفلا شاخ في دمه حب وعشق بأقرب ينحبس. أتيت مدحك طفلا شاخ في دمه حب وعشق بأقرب ينحبس. هذا الجلال الذي ألقاه منتبلا على محياه يذهب فوق المنقبس. هذه الضواحي التي أسدتها إن بقت منها السعادة لا حسن ولا عبث. هذه الضواحي التي أسدتها إن بقت منها السعادة لا حسن ولا عبث. تعلم الحب من أشيائها لغة بيضاء في وجهها الأحقاد تنضمس. هنا تلاقحت الأفكار واتحدت وصار في الكون أحلام لمن يجد. يا حاكما قلبه للشعب يرتخب، حليم الشهر إن أثر له أنس. أطفهم تنتشي بالحب إن كتبوا، شفاههم تحتفي بالشوق إن همتوا. وهذه في ثياب العذب شارقة تمشي وفي وجهها الإبدار العكس. يا حاكما قلبه للشعب يفتحه، حديثه الشهد من أصغر له أنس. أطفهم تنتشي بالحب إن كتبوا، شفاههم تحتفي بالشوق إن همتوا. وهذه في ثياب العذب شارقة تمشي وفي وجهها الإبدار العكس. هذه الثقافة الجذلة غدوت لها فرحا وحق بها من عندك الحرف. أتيت مدحك يا سلطان منتبها بأحرف قلبها بالحب يلتمس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله حكمة. مصلى
كل عام بيننا، وذكر الشيخ من خص الآداب وحق الجار هنا
على كل حال هذا قدر الزائد لا أؤاخذ به، يعني هذا الوقت نعم المسؤول عنها الذي طلبه، يعني ما يقولون بعدين الشيخ الرحيلي طول علينا وسهرنا وأنا ختمت. لا شك أن الجار حري بأن يوصى به، وكيف لا يوصى به وجبريل عليه السلام قد أوصى به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كثرة وصية جبريل عليه السلام بالجار، ولا يوصي جبريل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل الجار من الأقارب فيرثون من الميت. الوصية بالجار شرع، والوصية بالجار من الطبائع السليمة. لا شك أن الجيران يوصى بعضهم ببعض، والكبار دائما هم البركة، البركة مع أكابركم. الحرص على الكبار وتوقير الكبار وإعطاء الكبار حقهم من الجيران أصل من أصول إكرام الجيران. ثم الحرص على إيصال النفع حتى فيما يتعلق بأبناء الجيران، وأنتم ذكرتم أن سمو الحاكم جزاه الله خير والشيخ وفقه الله آتاه الله حكمة، إذا تستمع لكلماته تجد أنها خلاصة لخير كثير. فذكرتم أنه حرص على تأسيس مبدأ الجوار المتين عند الإنشاء، وأن يكون الجيران من الإخوة أولا ثم يزدادون، وهذا في صلة رحم، وفي حفاظ على الأواصر الاجتماعية، وفي حفاظ على الجوار. فالله الله معاشر الإخوة بحسن الجوار. الوصية أن يحرص الإنسان على أنه إن غاب عن جاره افتقده لإحسانه إليه، وإذا حضر فرح به، وهذا ميزان إحسانك لجارك. إذا رأيت أن جيرانك إذا رأوك فرحوا واستقبلوك ورحبوا وظهر البشر على وجوههم، وإذا غبت فقدوا سألوا فلان أين فلان يتصل، اعلم أنك محسن إلى جيرانك، وهذا ميزان عظيم. فعلى كل حال أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على القيام بحق الجوار.
يوسف الأحبة بمجلسكم مجلس ضاحية الرحمنية مع ثالث حسيات المجلس الرمضانية التي ينظمها المجلس تحت ضحية تحت مظلة لا يحصل الضواحي والقرى بالشارع. حضورنا الكريم، وأنا أشاهد هذا الحضور المبارك في هذه الأمسية الرمضانية، أستحضر كلمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه الله، حينما قال: سعيد جدا أن أرى الشباب والشابات يتنافسون على قيم كنا نحاول أن نزرعها في المجتمع، هذا المجتمع الذي جله من الشباب، وبالشباب نستطيع أن نقوم المجتمع لأنه في بداية تكوين الأسرة، والأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع. انتهى كلام صاحب السمو أطاع الله في عمره. ونحن في مجالس الضواحي نسعى جاهدين لترجمة رؤى وتطلعات والدنا الشيخ سلطان حفظه الله من خلال مثل هذه الأمسيات المباركة. والليلة يتجدد اللقاء معكم في هذه المحاضرة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، وضيفنا الليلة من المملكة العربية السعودية الشقيقة فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية للمملكة، الذي يشرفنا الليلة بحضوره الكريم للحديث عن حقيقة الحياة التي نعيشها وما ينبغي فيها من آداب وقيم تحت عنوان الحياة آداب وقيم. أترككم مع ضيفنا في هذه الأمسية وضيف الدولة المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وجعل لنا فيه القيم العظام ومبادئ آداب الكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم. ما أقبل النهار وأدبر الظلام، ورضي الله عن آله وأصحابه الأعلام، أما بعد، فمعاشر الإخوة، إن القلب لا يفرح في هذا الزمان الفاضل حيث يلتقي بالأفاضل، وإن للكلام مع أهل الفضل لذة وهيبة، وإنني لأشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم أشكر شيخ الحكمة سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة على عنايته بالقيم ورعايته للرعية وإجهاده نفسه ليسعد الناس مع ما يصدر عنه من كلمات رائعات فيها الحكمة وفيها العلم وفيها رفع الهمة، كما يسرني أن أشكر دائرة شؤون الضواحي والقرى وعلى رأسها الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي الذي أسعد قلبي شخصيا بحضوره، وأسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا وأن يرضى عنه ويرضي عنه. كما أشكر إخواني أعضاء مجلس الرحمانية الذين لهم جهد يذكر ويشكر، وأشكرهم على ثقتهم بأخيهم ورغبتهم في أن ألتقي بهؤلاء الأفاضل، وأسأل الله لهم مزيدا من التوفيق والعون. ثم أشكركم أنتم، فلقد شرفتموني وأفرحتموني وأثلجتم قلبي حيث أرى هذه الوجوه الطيبة المباركة، ولا أملك إلا أن أقول أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملاء. مرحبا 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 بمن جاء يجالس ليسمع خيرا ويشارك في الذكر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في مجلسنا الخير والبركة. أيها الأفاضل، شاء الله عز وجل بعلمه وحكمته أن يخلق الإنسان وأن يجعله خليفة في الأرض ليعمرها بأعظم عمارة أولى، وهي توحيد الله وعبادته سبحانه وتعالى، فمن أجلها خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجلها بعث الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وليعمر الأرض في حياته الدنيا لتكون معمورة وممرا إلى الدار الأخرى. الحياة الدنيا التي نعيشها إما أن تكون حياة رحمة وخير، وذلك إذا قربت إلى الله، وإما أن تكون حياة بؤس وشقاء، وذلك إذا أبعدت عن الله. وهذا هو الميزان لضبط الحياة. إذا أردت أن تعرف هل حياة هؤلاء القوم طيبة، فانظر إلى قربهم من الله، وإذا أردت العكس فانظر إلى بعدهم من الله. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. قال العلماء: قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إلى قسمين: قسم طيب مبارك هنيء محمود، وهو الذي يقرب من الله، تطيب الحياة، يعيش الإنسان متع الحياة، ولكن هذا لا يبعده عن الله، هذه حياة طيبة. وحياة مطرودة مبعدة، وذلك إذا أبعدت عن الله سبحانه وتعالى. يقول العلماء: معنى الدنيا ملعونة أنها مبعدة عن الله. لماذا؟ إذا كانت مبعدة عن الله سبحانه وتعالى، أما إذا كانت مقربة إلى الله كأن كانت في ذكر الله أو العلم، المهم أن الضابط أنها لا تبعد عن الله سبحانه وتعالى، فهي حياة طيبة. ولن تطيب الحياة ولن يسعد الإنسان ولن يرتاح الإنسان إلا إذا عاش على القيم والآداب. الإنسان مدني بطبعه، لا يمكن أن يعيش وحيدا، ولو عاش وحيدا لما عاش سعيدا. لو أن إنسانا أخذ إلى جزيرة فيها من الرفاهية ما لا يتصوره بشر، ولكنه يعيش فيها وحيدا، سيبهر بها أياما ثم يصيبه الملل ولا يرى إلا الشقاء. الإنسان لا يسعد إلا بالإنسان. ولا بد له من أن يخالط الإنسان، وهذه المخالطة لا بد أن تحكم بالقيم والآداب، وإلا أدت إلى السوء والخصومات. والقيم والآداب يا إخوة تؤخذ من القرآن ومن سنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، ومن الأعراف الطيبة التي لا تخالف الكتاب والسنة. مصدر القيم الصحيحة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعراف أهلنا التي لا تخالف شرعنا. من هنا نستمد قيمنا، لا نستورد قيما تصلح لغيرنا. فإننا قوم أهل عزة، أهل كرامة، ليس كل ما يصلح لغيرنا يصلح لنا، وليس كل ما يصلح غيرنا يصلحنا. نحن أمة كنا وسنبقى بإذن الله نصدر الخير إلى العالمين. ديننا كله خير، ديننا كله رحمة، ديننا كله عدل، ديننا كله إحسان. وكما يقول العلماء: والله لو عرض ديننا قولا وعملا على الناس كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأقبل الناس على دين الله أفواجا. فنحن قيمنا إنما هي نابعة من ديننا ومن أعراف أهلنا، ولا انفصال بين أعراف أهلنا وديننا. فالأعراف ما لم تخالف الشرع فإنها معتبرة شرعا ومطلوبة شرعا. فما القيم؟ القيم كما يقول العلماء تلك الأمور الكبرى التي تقوم عليها الحياة، ولولا وجودها لاختلت الحياة. القيم أمور كبرى، جوامع تقوم عليها حياة الناس، لو اختلت لاختلت حياتهم، وإذا قامت كملت حياتهم. هذه القيم قد تكون حسية وقد تكون معنوية. فمن القيم قيمة المال، المال قيمة حسية. الله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال قيمة تقوم عليه الحياة، لكن إذا نظر إليه النظرة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. الله عز وجل جعل في هذا المال ليكون قيمة حقا، هو الزكاة فرضا والصدقة فضلا ونفلا. فإذا كان الإنسان يتمتع بالمال فيما أحل الله وينفق منه لوجه الله كان المال قيمة، وكان المال تقوم به الحياة، بل ويكون خيرا على الإنسان بعد الممات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. الله أكبر. الصدقة الذي تخرجه لله يطفئ عن صاحبه حر القبور، فلا يعذب في قبره، ويستظل في ظلها يوم القيامة، يوم لا ظل هناك إلا ما يجعله الله سبحانه وتعالى. المال يكون قيمة إذا أخرج منه الإنسان لله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن ورائه وعمل فيه خيرا. فمن الناس من يكون غنيا بماله في الدنيا غنيا عند لقاء الله، ومن الناس من يكون غنيا بماله في الدنيا فقيرا عند لقاء الله. الضابط هل أخرج منه لله أو جعله البخل والشح يكنزه ولا يخرج منه لله سبحانه وتعالى. من القيم قيمة الجماعة والطاعة لولي الأمر، هذه قيمة كبرى تطيب بها الحياة. لا تستقيم الحياة إلا بجماعة، ولا تستقيم الجماعة إلا بإمام، ولا يستقيم الأمر للإمام إلا بالسمع والطاعة. فإذا ظهرت قيمة الجماعة وقيمة السمع والطاعة طابت الحياة. ولا أريد أن أبحر بعيدا، سأضرب لكم مثالا. هذه الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تتوحد كانت هناك فرقة، فلما حصل الاتحاد بفضل الله ثم بحكمة الرجال وحصلت الجماعة قامت الحياة وطابت الحياة، والناس يحبون الحياة هنا لأن قيمة الجماعة موجودة. الألفة والمحبة بين الناس، لا أقول بين المواطنين، بين الناس في الإمارات ظاهرة بادية. الجميع يحترم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا، والسمع والطاعة وأصله حب بين ولي الأمر والرعية متبادل موجود. من أظهر المبادئ في الإمارات ما نراه من الحب والتقدير بين الراعي والرعية، نجد الحب باديا من ولاة الأمر للناس وتقديرهم للناس من الصغار والكبار، ونحن نرى الصور الرائعة في هذا الباب. والحب من الناس للراعي ظاهر وبادي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. لا يزال الخير في البلاد ما قامت المحبة بين الراعي والرعية، ودع الراعي للرعية ودعت الرعية للراعي. وتلك والله قيمة من أعظم القيم، والله لو بذل الإنسان جهده وماله وكل ما يملك ليحافظ عليها لما كان ذلك في خسرة، بل هو والله الربح العظيم. الله عز وجل أمرنا بطاعة ولاة الأمر لأن هذه الطاعة قيمة للحياة، ليس من أجل تبجيل ولاة الأمر كما يريد الفاسدون أن ينفروا من الطاعة بهذه الترهات، وإنما لأن الطاعة لولي الأمر قيمة تقوم عليها الحياة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية مع بقاء السمع والطاعة في غيرها. قيمة عليا ينبغي على الناس أن يحافظوا عليها وأن يتواصوا بها. وأوصي أهل البيوت جميعا أن يربوا الذرية على هذه القيمة، فإن للدول أعداء وحسادا، وكلما عظمت النعمة في البلد كثر حسادها، ولربما لبس بعضهم لبوس الدين، وأنه ينطلق من الدين، ووالله لا ينطلق إلا من حسد دفين. فنفر من القيم كقيمة السمع والطاعة. ينبغي على أهل البيوت، وهذا من الواجب على الوالدين، أن تربى الذرية على قيمة السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، وعلى قيمة المحافظة على الجماعة. من القيم الكبرى التي تقوم عليها الحياة قيمة العدل، فلن تقوم الحياة ولن تطيب الحياة إلا بالعدل. والعلماء يقولون العدل قيمة مطلقة. ما معنى قيمة مطلقة؟ يعني لا تستثني منه أحدا. العدل واجب على كل أحد لكل أحد. العدل واجب على كل أحد، فمن عامل إنسانا أو حكم عليه يجب عليه أن يعدل لكل أحد، المسلم والكافر، المحب والمبغض، يجب أن تقيم العدل له. العدل قيمة مطلقة. ثم تأتي درجة أعلى وهي الفضل. والعدل كما تعلمون معاشر الإخوة هو إعطاء كل ذي حق حقه. ليس العدل المساواة دائما، المساواة قد تكون عدلا وقد تكون ظلما. فالمساواة بين المتساويين عدل، ولكن المساواة بين المختلفين ظلم. وأضرب لكم مثالا، أضرب بمثالين. المثال الأول لطيف، لو أن إنسانا عنده ولدان، أحدهما قليل الأكل يكفيه ربع رغيف، والآخر كثير العدل يحتاج 3 أرغفة، لو ساوى بينهما لظلم. إن أعطى هذا نصفا وهذا نصفا ظلم هذا المسكين الذي لا يشبعه إلا 3 أرغفة، ولو أعطى هذا 3 وهذا 3 لكان في إعطاء هذا الذي لا يحتاج إلى النصف، لا يحتاج إلى الزيادة على النصف، ظلم. أيضا أنت في بيتك عندك أولاد، فيه طفل ما دخل المدرسة وشاب دخل الجامعة، هل العدل أن تساوي بين الشاب الذي دخل الجامعة والطفل الذي ما دخل المدرسة؟ لا والله ليس بعدل، لا في ميزان النظام ولا في ميزان الشرع ولا في ميزان العقل. وإنما العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، هذا هو العدل وهو القيمة المطلقة. ثم تأتي قيمة أعلى وهي الإحسان. والإحسان فضل، يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان مرتبة فوق العدل، وهي أن تزيد في الحق الذي عليك وأن تنقص في الحق الذي لك. إذا عملت الناس سيكون لك حق على الناس وللناس عليك حقوق. وابدأ بزوجتك، لك عليها حق ولها عليك حق. الإحسان في مطالبتك بحقك انزل، وفي إعطائك حقها زد. في حقك أنت تنقص، تعفو، تتجاوز، تغض الطرف، وفي حق غيرك تكمل أو تزيد. هذا هو الإحسان، وهو قيمة عليا في ديننا لا تجدها إلا في الإسلام. من القيم التي تقوم عليها الحياة، وأنا فقط أضرب أمثلة ليعلم ما وراءها، قيمة الأمن الأمن قيمة من أعلى قيم الحياة. والله لا حياة مع الخوف، والله لا حياة مع الخوف. الحياة الطيبة الكريمة في الأمن، من أمن عاش، أقام دينه وأقام حياته. ولذلك امتن الله عز وجل بالأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإنسان مع الخوف مسلوب الإرادة، الإنسان مع الخوف مسلوب الكرامة، لا يمكن له أن يعيش. ولذلك يا إخوة، إذا أنعم الله على أهل بلد بالأمن فليتعاونوا على حفظه. وليس الأمن مسؤولية الحاكم فقط، ولا مسؤولية رجال الأمن، بل الأمن مسؤولية الجميع. نبدأ بطلاب العلم. طلاب العلم أمنة للبلد إن كانوا على استقامة صحيحة وعلم صحيح. العلم يطرد الجهل، والإنسان لا بد أن يتلقى، فإما أن يجد خيرا فيتلقى خيرا فيقبل الخير، وإما أن لا يجد خيرا فلا يتلقى إلا زبالات الأفكار والشر. فطلاب العلم الذين على استقامة على التوحيد والسنة أمنة للبلاد، يعلمون الناس القيم الصحيحة والمبادئ الصحيحة والأصول الصحيحة التي تدفع الشرور. إنما نخشى على بلادنا، والإمارات بلادي وإن كنت ضيفا فيها، نخشى أن يتخطف شبابنا من أرضنا، من قيمنا، من مبادئنا، إما إلى قيم لا تصلح لنا، وإما إلى أمور تنسب إلى الدين زورا وبهتانا، من إرهاب وتحريض على الفتن وتحريض على الإخلال بالأمن ونحو ذلك. والأمنة لشبابنا في نشر العلم، على الخطباء أمانة عظيمة، على اللجان التي تقوم بإعداد الخطبة أمانة عظيمة، أن يؤصلوا الأصول الشرعية التي تحفظ الأمن وتحفظ هيبة الحاكم وتحفظ السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله، ليحفظ أمن البلاد. على المدرسين مسؤولية عظيمة في غرس القيم التي تحافظ على قوة المجتمع وعلى مكتسبات المجتمع، وهكذا كل أحد عليه مسؤولية عظيمة في المحافظة على الأمن. ثم والله من رأى ما يخل بالأمن وجب عليه أن يسهم في رده عن البلاد. من ذلك الشائعات، لا يجوز يا إخوة نشر الشائعات. الآن للأسف الهاتف في أيدي الناس جميعا، أول ما تصل شائعة مباشرة ينشرها، الله المستعان، لا حول ولا قوة، انظر ماذا يفعل. يا أخي لو كانت حقا وتنشر القلق وتضعضع الأمن لا يجوز نشرها، فكيف وهي شائعات وأغلبها مكذوب؟ كم من صور زوروها تبين أنها قبل سنوات أو في أماكن بعيدة. لو رأى الإنسان شخصا يحاول أن يتخطف الشباب ويأخذهم إلى أماكن سرية وإلى استراحات بعيدة وإلى أماكن مغلقة، يعلم أن هناك من الشر ما الله به عليم. صاحب الحق واضح مثل الشمس، أما صاحب الشر فتجده يذهب عن ويبحث عن الدهاليز. فإذا رأيت قوما يتناجون بأمرهم دون العامة فاعلم أنهم على باب ضلالة. يسعى إلى تنبيه المسؤولين والجهة المسؤولة عن هذا الأمر إلى هذه القضية. إذا رأى حول بيته أو نحو ذلك يجب المحافظة على هذه القيمة العظمى، قيمة الأمن. أما الآداب فالآداب هي الأصول العامة التي تحكم التعامل بين الناس. الأدب يكون في التعامل بين الناس، والآداب إنما نقصد بها الأصول العامة وليس مفردات الآداب، فإن مفردات الآداب لا تتناهى. وقد ذكر أهل العلم أن أصول الآداب في أحاديث أربعة: من حققها حقق الآداب، وهي يا أخوة إذا سمعناها والله العظيم في غاية الكمال ولا توجد إلا في الإسلام. أما الحديث الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أصل في الأدب في تعاملك مع أخيك: إياك والحسد، إياك أن تحسده على نعمة هو فيها، سواء تمنيت أن تنتقل إليك أو تمنيت أن تزول عن أخيك. الأدب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وذلك يقول العلماء: الناس في هذا الأدب على مراتب. فمن الناس من يحب لأخيه الشر ويكره له الخير، إن سمع أن خيرا أصاب أخاه أصابه الغم والهم، وإن سمع أن شرا أصاب أخاه أصابه السرور والفرح، وهذا أخبث الناس. ومن الناس من لا يحب الشر لأخيه ولا يحب الخير لأخيه، لا يحب الخير لأخيه ولكنه في نفس الوقت لا يحب الشر لأخيه. هذا أحسن من الأول، لكنه لا يزال ساقطا عن مرتبة الواجب على المسلم. الثالث: من يحب الخير لأخيه ولكنه دونه، لا يحب أن يساويه، لا يحب أن يكون له مثله. قالوا: هذا خير من الأولين لكنه لا زال دون الواجب، لا زال آثما. والرابع: الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يفرح لأخيه كما يفرح لنفسه، ويحب أن ينال الخير أخاه كما يحب أن يناله، وهذا هو الذي حقق الواجب. والأكمل هو الخامس، وهو الذي يحب لأخيه خيرا مما يحب لنفسه، وهذا أكمل الناس. وهذا لا يعني عدم التنافس في الخير، التنافس في الخير مطلوب، لكن كل واحد وهو ينافس أخاه يتمنى لأخيه الخير ويتمنى أن ينال خيرا منه وإن كان ينافسه. وهذا كمال أين تجده في الناس؟ هؤلاء ندرة في الدنيا ولكنها مرتبة عليا. انظروا إلى قيمة هذا الأدب، ما أجمله، ما أكمله. والله لو حققناه لما كان بيننا إلا الحب. كيف يبغض بعضنا بعضا وكل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو خيرا مما يحب لنفسه؟ حياة هانئة طيبة مليئة بالمودة، مليئة بالحب، مليئة بالاحترام، مليئة بالتقدير. أما الحديث الثاني من أصول الآداب فهو موافق للفطر السليمة والعادات المستقيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أصول في الآداب ما أعظمها. أكثر ما يقطع الأواصر بين الناس هذا اللسان. إذا أطلق الإنسان لسانه كان أخطر ممن يطلق سلاحه. فكم فرق اللسان بين الأحبة، سواء كان لسان الإنسان نفسه أو لسان من غيره يسعى فيفرق بين الأحبة. أحيانا أنت مع أخيك لا تحاسب على لسانك فتقول كلمة فينفر منك أخوك، وأحيانا يأتي إنسان إلى أخيك ويقول فلان قال فيك كذا، فلان كنا في مجلس فلان أو كذا ولمح لك، فتتقطع أواصر المحبة. ولذلك أصل الأدب قل خيرا أو اصمت. فإذا أردت أن تتكلم فكر قبل أن تتكلم. يا إخوة، يذكر لي بعض الإخوة دائما يقول لماذا يعني ما كانت المشاكل في آبائنا وأجدادنا مثل ما هي المشاكل اليوم، ولنضرب مثالا بالطلاق، لماذا كنا في الزمان الماضي تمر علينا 10 سنوات 20 سنة ما سمعنا بطلاق واحد، يعني في إطارنا في الحي ما نسمع بطلاق. اليوم نكاد في كل يوم نسمع فلان طلق فلانة. فقلت السر أن الأقدمين وأن آباءنا وأجدادنا لا يتكلمون إلا بعد التفكير، فهم أهل صمت ويفكرون ثم يتكلمون، ونحن لا نفكر إلا بعد أن نتكلم. الواحد منا يطلق الكلمة ثم بعد أن تخرج الكلمة يبدأ يفكر في عواقبها. كم من شخص عند أتفه سبب قال لامرأتي أنت طالق، ثم يتصل علينا يا شيخ والله أحبها والله ما أقدر أعي. أين هذا الفكر قبل أن تتكلم؟ بعض النساء وهن ضعيفات عند أدنى سبب طلقني ما فيك خير طلقني، إذا طلق قال طلقتني وراحت تتصل بالشيوخ. أصل الحكمة أن تفكر قبل أن تتكلم. والله تسلم، كم من إنسان سقط من علياء بسبب أنه تكلم بدون أن يفكر. الحكمة أن تفكر قبل أن تتكلم، أن تعرض الكلام على فكرك قبل أن يصل إلى لسانك، فإن وجدته خيرا تكلمت به، وإن وجدته شرا أمسكت عنه، فتصمت ولا تتكلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ما أعظمه من أدب. جارك الذي اقترب بيته من بيتك، هذا الجار الذي اقترب بيته من بيتك، وأول الجيران أقربهم إليك بابا. يعني لو كان بجوارك بيتان، أحدهما الباب في طرف السور وبابك في طرف سورك هذا، والآخر بابه بجوار بابك في طرف سوره. هذا الجار الأول وذاك الجار الثاني، أقربهما إليك بابا أولاهما ببرك. وذلك لما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يكون عندها الشيء لا يكفي إلا لجار واحد، ولها جاران أحدهما بابه نائم والآخر قريب، فقال إلى أقربهما منك بابا. ثم إلى ماذا ينتهي الجوار؟ بعض أهل العلم قالوا إلى 40 في 40، 40 بيتا في 40 بيتا. بعض أهل العلم قالوا من يجتمعون في المسجد عادة هم الجيران، الذين يصلون في مسجد واحد هم الجيران، فإذا كانوا يصلون في هذا المسجد فهم جيران، في مسجد آخر يجتمعون فيه فهم جيران. لكن التحقيق في المسألة أن المسألة ترجع إلى العرف، فمن عد في العرف جارا فهو جار، لأنه ليس في الشرع ضابط يضبط الجار البعيد، وكلهم له حق، لكن كلما اقترب منك جارك كلما عظم حقه، وحق الجار ضابطه أن توصل له الخير وأن تمنع منه الشر، أن توصل له الخير فيصله خيرك، وأن تمنع عنه الشر فلا يصله أذاك. وذلك في بعض روايات الحديث، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذه الأذية كلها ممنوعة، ابدأ بالنظر، الأذية بالنظر، بأن تنظر إلى بيت جارك وتنظر من الذي دخل ومن الذي خرج وما. وهذه قيمة كانت معروفة حتى في الجاهلية. عنتره يقول: وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إذا رأيت امرأة جارك إياك أن تتبعها نظرك. بعض الناس الله المستعان يذكر حتى ماذا تلبس في رجلها، أعز الله السامعين، أعوذ بالله، ما هذه الدناءة. ثم اصعد في الأذية، كفها عن جارك، أذية الماء الذي يتسرب، أذية السيارة التي تقف أمام الباب، قل ما شئت. اليوم للأسف يا إخوة هذا الأصل في الأدب تآكل كثيرا، أصبح الجيران لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعيشون متقاربين ولكنهم في الحقيقة غرباء. لو جئت إلى الحي وأوقفت رجلا وقلت: أين بيت فلان؟ قال: فلان ما أظنه عندنا في الحي، وهو بجوار بيته. إذا كنا لا نعرف جيراننا فكيف نؤدي حقوقهم؟ وهذا الأدب لكل جار، حتى الجار الكافر غير المسلم له هذا الأدب، وينبغي أن يكرم بحسبه. ثم الجار المسلم البعيد، ثم الجار المسلم القريب، هذا لكل أحد. ومن كان يؤمن بالله والآخر بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. انتبهوا يا إخوة، العلماء يقولون الضيف نوعان: الضيف الأول قادم من خارج البلد، طبعا البلد ليس المقصود الدولة، ليس المقصود الدولة، وإنما هو غريب في المنطقة التي جاء فيها، هذا النوع الأول. وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، يجب أن يكرم وأن يعطى جائزته يوما وليلة. قال العلماء: أن يسكن يوما وليلة ويغدى ويعشى، ما ذكروا الفطور، أن يسكن يوما وليلة ويغدى ويعشى. قال العلماء: وأكمل ذلك أن تسكنه في بيتك، وإذا ضاق الأمر عليك فلا حرج أن تسكنه في فندق على حسابك. وهذا واجب على الصحيح، سواء في القرى أو في المدن. المسألة فيها خلاف بالنسبة للمدن، لكن الراجح أنه واجب للضيف إذا نزل بك في المدن. إذا نزل بك لأن الناس كثير يجب حقه عليه، أما إذا لم ينزل بك لا يجب حقه عليه. أما في القرى فإذا رأيت غريبا وجب حقه عليك. ثم ما زاد عن اليوم والليلة فهو كرم صدقة، يعني فضل. الآن الله المستعان كثر البخل في الناس، يعني مما ذكره العلماء أن إكرام الضيف أول ما يبدأ ببشاشة الوجه، أنه إذا قدم رأى أنك تفرح بقدومه ولو كان عندك ظرف. الآن بعض الناس أول ما يرى الضيف كان مصيبة نزلت عليه، وربما حوقر وقال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ينافي الواجب في إكرام الضيف. قال العلماء من إكرام الضيف أن تسارع بإحضار تكرمته، وذلك إبراهيم عليه السلام لما جاء الملائكة في صورة ثلاثة رجال لما دخلوا عليه راغ. ما معنى راغ؟ ذهب خفية سريعة، ذهب خفية حتى لا يمنعوه، وذهب سريعا حتى لا يستبطئوه، لأن الضيف لو جاء وتركته ورحت يقع في نفسه شيء، فهو ذهب سريعا وخفية. وماذا فعل؟ جاءهم بعجل سمين حنين وقربه إليه. هنا فائدة. قال العلماء يجوز إكرام الضيف بما عند الإنسان ولو كان زائدا عما يأكله، بشرط أن لا يعقب ذلك إسراف. يعني بعض الناس يقول هل يجوز لو جاءني ضيف واحد أذبح له ذبيحة؟ نقول نعم يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك عندك، يعني عندك في مالك أو عندك الذبيحة تذبحها. لا تتكلف، نهينا عن التكلف للضيف. والشرط الثاني أن لا يعقب ذلك إسراف. قلت ونزيد اليوم لما ابتلي به الناس شرطا ثالثا، وهو أن لا يكون ذلك خيلا. اليوم بعض الناس الله المستعان يأتيه ضيف ونعم يقدم له شيئا عظيما، لكن يصوره ويصور الضيف، صور الضيف وهو يأكل وينشر مباشرة على مستوى العالم. هذا أولا ليس فيه إكرام للضيف، وثانيا خيلا، وهذا ممنوع. فإبراهيم عليه السلام جاء بعجل، ومعروف أن ثلاثة من البشر لا يأكلون عجلا، فهذا من الإكرام وجائز بالشرطين المذكورين والشرط الثالث الذي زدناه على ذلك. وأما الضيف الآخر فهو الضيف من البلد، الضيف الذي يأتيك من جيرانك من أقاربك من البلد، وهو ضيف وإكرامه أدب، وهو من إطعام الطعام. نعم ليس بواجب، ليس بواجب أن تطعمه مثل الضيف الأول، لكن لا شك أنه إكرام، ولا شك أنه مكرمة، ولا شك أنه أدب، ولا شك أنه عرف طيب، ويدخل في إطعام الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لغرفة، أنا ما أحسب الوقت كم، يعني ترى المتكلم ما يحس بالوقت، ما هو مثل السامع، السامع يمل والمتكلم يظن أنه ما شاء الله باسط الناس. الله يجزاكم خير. ماذا كنت أقول؟ نسيت. نعم نحن نتكلم عن إكرام الضيف إذا كان من أهل البلد، وأنه من العادات الطيبة ومن إطعام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ما أعظمها؟ قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام، كان كلامه طيب، لسانه طيب، وأطعم الطعام. إطعام الطعام من أفضل القربات ومن أفضل الآداب، وأحسن الدولة الإمارات وفقها الله في المبادرة العظيمة في مشروع إطعام الطعام. وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيا. هذه الصفات الأربعة لمن يستحق تلك الغرفة، فمن أرادها فهذا المهر. ألم كلامك وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلي بالليل والناس نيا. فهذا من هذا الأدب العظيم. أنا أختصر وإلا فالأمور واسعة وأستطيع أن أبحر فيها، لكن لا أريد أن أطيل. الحديث الثالث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وجاء في بعض الروايات أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فخرج ثم رجع يريد فائدة جديدة. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فخرج ثم رجع. قال: أوصني. قال: لا تغضب. وتكرار هذه الوصية يدل على عظمها وعظم شأنها، وهذا أصل في الأدب، ألا تغضب. ومعنى لا تغضب على التحقيق: درب نفسك على الحلم، أن تكون حليما. والحلم صفة تكتسب. بعض الناس يقول: يا قال يا أخي أنا شو سوي، أنا غضوب. تستطيع أن تدرب نفسك حتى تصبح حليما، إنما الحلم بالتحلم. درب نفسك على ألا تغضب، ستقل درجة الغضب عندك. فإن لم تملك نفسك فلا تصدر قرارا ولا كلاما وأنت غاضب. بعض السلف قال جملة جميلة، قال: إنما غضبي عند حذائي، إذا غضبت لبستها وخرجت. ما معنى هذه الجملة؟ يقول: أنا إنسان أغضب، لكن غضبي عند حذائي، مجرد ما أغضب لبست حذائي وخرجت من البيت، حتى لا ينفذ الغضب. ولو أن الإنسان فعل هذا لعاش حياة طيبة. كم كسر الغضب من بيوت طيبة، وكم أدى إلى ندم، بل بعض العرب يقولون: لا يندم إلا غضوب، لا يندم إلا غضوب. الإنسان الغضوب كثير الندم، وذلك ينبغي على الإنسان أن يعالج نفسه في هذا الباب. الحديث الأخير ولا أحب أن أطيل، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا أصل في الأدب. من حسن إسلام المرء، يعني من الدين يا إخوة، أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. ما الذي لا يعني الإنسان؟ قال العلماء أمران: الذي لا ينفعه، والذي ليس مطلوبا منه. الذي لا ينفعك لا يعنيك، أمر لا يعود عليك بالنفع، لماذا تعلق نفسك به؟ والذي ليس مطلوبا منك احمد الله أنه لم يطلب منك. بعض الناس يريد أن يكون حاكما مع الحاكم، ويريد أن يكون رجل أمن مع رجال الأمن. لا أعني أن يعاونهم، وإنما أن يشاركهم. لن تكلف بما كلف به الحاكم، فمن حسن إسلامك أن تترك ما لم تكلف به، مع دعائك لمن كلف بالأمر أن يوفق الله ويسد. والنصيحة إن كان هناك أمر يحتاج إلى نصيحة، لكن بالأسلوب الشرعي. النصيحة لا تقال للناس جميعا بطريقة واحدة. أنت عندما تنصح ابنك لا تنصحه كما تنصح أباك، فكيف بالحاكم الذي يجب أن يحافظ على هيبته؟ المحافظة على هيبة الحاكم أصل من أصول الشرع، لكن النصيحة مطلوبة بالطريقة الصحيحة، ولكن لا تعلق قلبك بما لم يطلب منك. حتى في الوظيفة، في مجال الوظيفة، بعض الناس كل تفكيره ليس في أن يحسن في ما هو مطلوب منه، وإنما هذا المدير، هذا مقصر، هذا مطلوب منه كذا، هذا يفعل وهذا يفعل، طيب ماذا تفعل؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. آداب، في قمة الآداب، هي أصول جامعة، ولو أردنا أن نفصلها وأن نفرعها لوجدنا آدابا كثيرة تطيب بها الحياة، لكني أردت في هذا المجلس الطيب وفي هذا اللقاء الطيب أن أطرح أصولا تذكر بما وراءها وتبعث النفوس على البحث في القيم من الداخل، أن نعود إلى القيم الصحيحة، وأن نبتعد عن الاستيراد الذي لا ينفع. القيم التي تنبع من الداخل في قرآننا، في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في تاريخ أمتنا، في تاريخ بلادنا، قيم عظيمة. فأدعو نفسي وإخواني جميعا إلى التربية على هذه القيم، وإلى تربية الأبناء على هذه القيم، وإلى غرس هذه القيم في زعل حتى الميكروفون، الظاهر عندهم هناك تحكم، يرفعون الصوت يعني أنك خلاص طولت، هذا من الأدب. التربية على القيم وغرس القيم يضمن استمرار الخير في البلد. فالله الله أيها الإخوة، لعلي أختم بنقطة والله هي من تجربة. ما في صوت؟ حتى الصوت قطعتوه؟ والله شيخ أحمد ترى أنا صوتي يوصل في الأخير، ما يحتاج الحمد لله. الأخوان في 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 مسجد قباء إذا جيت أخطب يرخون الصوت. هو بنختم بس عاد. بسم الله. الظاهر قريته على الشيخ ما هو. خلاص عطني عطني خلاص بختم. أقول بارك الله فيكم. الصوت والله عالي. أقول لا صوتي يزعج الناس، يعني هناك نقطة نعيشها اليوم وهي حرص الآباء والأمهات على تعليم الأبناء على مستوى معين من التعليم كالمدارس الأجنبية ونحو ذلك. الإشكال أنهم مع هذا يغفلون عن تربية الأبناء على الدين وعلى القيم وعلى المبادئ، فينشأ الطفل أو الشاب لا يعرف العربية. يعني مرة في الجامعة جاءنا شاب سعودي يريد أن يدخل شعبة تعليم اللغة العربية، ما يعرف يتكلم العربية لأنه درس في مدارس أجنبية فصار لسانه أجنبيا. فأنا لا أعترض على تعليم الأبناء على مستوى معين يراه الآباء والأمهات، لكن أعترض على مسألة الغفلة عن التربية على القيم والمبادئ ومن قبل ذلك على الدين. يعجبني بعض الناس في الإمارات، وأنا أعرف هذا من قريب، أنه مع تدريس أبنائه في المدارس التي على مستوى معين يحرص على أن يحفظ أبنائه القرآن، وهذا شيء جميل جدا، يقوم اللسان ويحافظ على اللغة ويربط الإنسان ببلده. فأرجو من كل من يسمعني أن يحرص مهما كان مستوى تعليم أبنائه على أن يربطهم بدينهم وبالقيم وبالمبادئ، وأن يغرس ذلك فيهم، وأن يحرص على تعليمهم، ولو أن يأتيهم بمعلم يستطيع أن يقوم بهذا الدور. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في الجميع وأن يتقبل من الجميع. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق رئيس الدولة إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وأن يلهمه من أمره رشدا. أسأل الله عز وجل أن يوفق نائب رئيس الدولة وولي عهده إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلهما رحمة على الرعية، وأن يزيدهما رفقا وحكمة. كما أسأل الله عز وجل أن يوفق حكام الإمارات أجمعين وأولياء عهدهم إلى ما يحب ويرضى. اللهم زد حكام الإمارات رفقا وحبا وحكمة. اللهم وزد من في الإمارات ألفة ومحبة، وزد جماعة الإمارات قوة ولحمة يا رب العالمين. اللهم إنا نعيذ بك دولة الإمارات من شر كل حاسد وحاقد. اللهم إنا نعيذ بك دولة الإمارات من شر كل حاسد وحاقد. اللهم إنا نعيذ بك دولة الإمارات من شر كل حاسد وحاقد. اللهم احفظ خيرها وزد خيرها وبارك لها، واجعل يا ربنا الخير والبركة فيها. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن أقام دينك فرضيت عنه، أن تجعلنا ممن تأدب بالآداب فأرضيت عنه. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين المسابقين إلى الخيرات. اللهم يا ربنا كما أكرمتنا بإدراك شهر رمضان، أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن، وتقبل منا واجعلنا من عبادك الفائزين. هذا ما تيسر طرحه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
حبكم الله، بارك الله، بارك الله، بارك الله، بارك الله.
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاتل حرب الشارقة أخ الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يوقعهم بالصحة والعافية. بهذه المناسبة كتبت قصيدة بعنوان صلاة في محراب الحب. أقول: قلب تتفق منه بشماته الرسول، قلب تدفق من مشاته القطرة، وفكرة من سحاب الحب تنبتس، وأحرفي نقشة لا ترد، وتفاحي بمستانك الميمون ينغرس. يا قاتليا أتيت الآن في لغتي عكس، وفي قلمي لم يقدر النفس. يا قاتليا أتيت الآن في لغتي عكس، وفي قلمي لم يقدر النفس. أتيت مدحك طفلا شاخ في دمه حب، وعشق بأقرب ينحبس. أتيت مدحك طفلا شاخ في دمه حب، وعشق بأقرب وحي ينحبس. هذا الجلال الذي ألقاه منسبلا على محياه، يذهب فوق المنقبة هذه الضواحي التي أثبتها انبثقت منها السعادة. لا حسن ولا عبث، هذه الضواحي التي أثبتها انبثقت منها السعادة، لا حزن ولا عبث. تعلم الحب من أشيائها لغة بيضاء في وجهها الأحرار تنغمس. هنا تلاقحت الأفكار واتحدت، وصار في الكون أحلام لمن يئس. يا حاكما يا حاكما قلبه للشعب يرتخب، حليم الشهر إن أثقل له أنس. أطفهم تنتشي بالحب إن كتبوا، شفاههم تحتفي بالشوق إن همتوا. وهذه في ثياب العذب شارقة تمشي، وفي وجهها الإبداع العكس. يا حاكما قلبه للشعب يفتحه، حديثه الشهد من أصغر له أنس. أطفهم تنتشي بالحب إن كتبوا، شفاههم تحتفي بالشوق إن همتوا. وهذه في ثياب العذب شارقة تمشي، وفي وجهها الإبداع العكس. هذه الثقافة الجذلة متلوت لها فرحا، وحق بها من عندك الحرف. أتيت مدحك يا سلطان منتبدا بأحرف قلبها بالحب يلتمس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله ما شاء الله، حكمة. مصلى
على كل حال هذا قدر الزائد لا أؤاخذ به، يعني هذا الوقت نعم المسؤول عنها الذي طلبه، يعني ما يقولون بعدين الشيخ الرحيلي طول علينا وسهرنا وأنا ختمت. لا شك أن الجار حري بأن يوصى به، وكيف لا يوصى به وجبريل عليه السلام قد أوصى به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كثرة وصية جبريل عليه السلام بالجار. ولا يوصي جبريل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل الجار من الأقارب فيرثون من الميت. الوصية بالجار شرع، والوصية بالجار من الطبائع السليمة. لا شك أن الجيران يوصى بعضهم ببعض، والكبار دائما هم البركة، البركة مع أكابركم. الحرص على الكبار وتوقير الكبار وإعطاء الكبار حقهم من الجيران أصل من أصول إكرام الجيران. ثم الحرص على إيصال النفع حتى فيما يتعلق بأبناء الجيران. وأنتم ذكرتم أن سمو الحاكم جزاه الله خير والشيخ وفقه الله آتاه الله حكمة، إذا تستمع لكلماته تجد أنها خلاصة لخير كثير. فذكرتم أنه حرص على تأسيس مبدأ الجوار المتين عند الإنشاء، وأن يكون الجيران من الإخوة أولا ثم يزدادون، وهذا في صلة رحم، وفي حفاظ على الأواصر الاجتماعية، وفي حفاظ على الجوار. فالله الله معاشر الإخوة بحسن الجوار. الوصية أن يحرص الإنسان على أنه إن غاب عن جاره افتقده لإحسانه إليه، وإذا حضر فرح به. وهذا ميزان إحسانك لجارك، إذا رأيت أن جيرانك إذا رأوك فرحوا واستقبلوك ورحبوا وظهر البشر على وجوههم، وإذا غبت فقدوا سألوا فلان أين فلان يتصل، اعلم أنك محسن إلى جيرانك، وهذا ميزان عظيم. فعلى كل حال أسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على القيام بحق الجوار.
أدعو الشيخ ماجد السلطان قاسم إلى دراسة الله القرآن وحضور الاستراحة برفقة سعادة أحمد المطروسي مدير رئيس مجلس البحث الرحمانية لتكريم